وما زلنا في أوائل هذا الباب في قوله عز وجل: ألم تر الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقول الذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. وتوقفنا عند قول المؤلف رحمه الله وعند قول الشارح: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: الجبت السحر والطاغوت الشيطان. الجبت السحر والطاغوت الشيطان. قال: وكذلك قال ابن عباس وأبو العالية ومجاهد والحسن وغيرهم. وعن ابن عباس وعكرمة وأبي مالك: الجبت الشيطان. زاد ابن عباس بالحبشية لأنه يطلق عليه باللغة الحبشية الجبت. وعن عباس أيضا: الجبت الشرك. وعنه: الجبت الأصنام. وعنه: الجبت حيي ابن أخطب. وعن شعبي: الجبت الكاهن. وعن مجاهد: الجبت كعب ابن الأشرف. قال جوهري: الجبت كلمة تقع على الصنم والكاهن والساحر نحو ذلك. فهذا للتفسير السلف ببعض المعنى، تفسير السلف بالمثال، منهم من قال الجبت الشيطان، منهم من قال الساحر، منهم من قال الشرك، منهم من قال الأصنام، ومنهم من خص نوعا وفردا كحويي بن أخطب أو كالكعب بن أشرف، ومنهم من قال هو الكاهن. كل هذا من التفسير ببعض الأفراد، تفسير الأمثلة. وهذا وارد في كثير من عبارات أئمة السلف في التفسير. والجوهري رحمة الله عليه بين اتساع هذه الكلمة وأنها تقع على الصنم وعلى الكاهن وعلى الساحر وغير ذلك. وقد سبق الكلام في معنى الطاغوت فيما مضى. قال المصنف: وفيه معرفة الإيمان بالجبت والطاغوت. في هذا الموضع: هل هو اعتقاد قلب أو هو موافقة أصحابها مع بغضها ومعرفة بطلانها؟ وهو الله أعلم يريد المعنى الثاني، أن الإيمان بجبت الطاغوت يحصل بمجرد الموافقة لأصحابها مع بغضها ومعرفة بطلانها. فإن اليهود كانوا يعلمون ما عليه الجاهلية من الكفر والشرك وما هم عليه من الباطل، فكانوا أهل الكتاب يعرفون أحوال الجاهلية، وبينهم وبين أهل الجاهلية شيء من العداوة، فهم أهل الكتاب وأولئك أصحاب أوثان. ومع هذا أظهروا لهم الموافقة مع معرفتهم أنهم على الباطل، فأظهر المشركين الموافقة: ألم تجد الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقول الذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. فضل المشركين على المسلمين وأظهر الموافقة للمشركين للكافرين والعياذ بالله. فكانوا بهذه الموافقة ممن آمن بالجبت والطاغوت والعياذ بالله. وهذه من المسائل الخطيرة ومن المسائل المهلكة والعياذ بالله. كل الشخص يظهر الموافقة لأهل الكفر والشرك، يظهر الموافقة لهم ويعرف ما هم عليه من الكفر وما هم عليه من الشرك وما هم عليه من الباطل، ومع هذا يظهر الموافقة لهم من غير إكراه. أما المكره فقد قال الله عز وجل: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فهذا أمر عظيم. وذل من الذنوب الكبيرة، ويخشى عليه من الكفر والعياذ بالله، يخشى عليه أن يكفر بالله عز وجل بإظهاره للموافقة الذي أذن الله عز وجل به في كتابه الكريم، هو اتقاء الكافر عند الضعف. إلا أن تتقوا منه التقاء، فيتقى الإنسان الكفران عند الضعف بعيد أنه لا يظهر ما معه من الدين عند الضعف، فيتقي الكفار وأيضا ما عنده من الدين، يستخفي دينه، كما كان عليه المستضعفون من أهل الإيمان في مكة، فكان يستخفي منهم من يستخفي في إيمانه ولا يظهر، منهم من أظهر وأوذي وصبر، ولما جاءت الهجرة هاجر مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهناك له مستضعف، فاستطاع الهجرة واستخفوا بإيمانه. لم يظهر الإيمان وهم معذورون عند الله عز وجل. المستضعفون معذورون عند الله عز وجل، المستضعفون رجال ونساء وولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم، فأولئك ما أظهروا ما عندهم من الإيمان. هذا هو المراد بقول الله عز وجل: إلا أن تتقوا منهم تقى. وليس المراد أن الإنسان يظهر الموافقة لأهل الباطل ولأهل الكفر ولأهل الشرك، فإن هذه مداهنة، والمداهنة محرمة في دين الله عز وجل. قال سبحانه وتعالى: ودوا لو تدهن في الجنون، أي أن يوافقهم فيهم فيما هم فيه من عبادة غير الله عز وجل، وهم يوافقونه فيما هو فيه من عبادة الله سبحانه وتعالى، كأن يعبد الأصنام سنما غنما وهم يعبدون الله عز وجل وحده لا شريك له سنة واحدة. هذه مداهنة. ففي هذا الحديث: أنتم تدينون، فالمداهنة محرمة في دين الله عز وجل، وهي من جملة الموالاة للكافرين، وهي صفة من صفات المنافقين والعياذ بالله. المداهنة مع أهل الشرك والكفر صفة من صفات المنافقين عياذا بالله. من ذلك كما قال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما، الذين يتقون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، الذين يتقون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، يتقون عندهم عزة. لا، الذي من المنافقين، نعم، يقول الله عز وجل: يتقون عندهم عزة من عزة الله جميعا. نعم، قد نزل عليهم الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزئ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إلى الكتاب. إلى أن قال الله سبحانه وتعالى: وإن كان للمشركين نصيب قالوا لم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين. هذه المداهنة لأهل الكفر، فإن كان لهم شيء من القوة والغلبة أظهروا الموافقة لهم عياذا بالله. من ذلك وقال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم بعضا ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فنهى الله سبحانه وتعالى عن موالاة اليهود والنصارى وبين أن من فعل ذلك فهو من الظالمين. ثم بين سبحانه وتعالى حال المنافقين إذا دارت عليهم الدوائر وكيف أنهم يشارعون إلى أهل الكفر والعياذ بالله ويعتذرون بالأعذار الباطلة وأنهم يخشون أن تدور عليهم الدوائر وأن تكون الغلبة لأهل الكفر فيداهنونهم من أجل ذلك فيشارعون فيهم وفي مرضاتهم ويثور الموافقة لهم ويقول نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتينا بالفتح أو من عنده فيصبحوا على ما صاروا في أنفسهم نادمين. فهذه صفات أهل النفاق والعياذ بالله. فهنا يقول المؤلف رحمه الله عليه في معرفة الإيمان بالجبت والطاغوت في هذا الموضع هل هو اعتقاد قلب أو هو موافقة أصحابها مع بغضها ومع جهل بطلانها؟ والمعنى والأمر أو هذه القضية يدخل فيه الأمران. فمن اعتقد ذلك بقلبه فهو مؤمن بالجبت والطاغوت ومن لم يعتقد ذلك بقلبه لكنه أظهر الموافقة لأهل الجد والطاغوت وأنه منهم ومعهم وأظهر الفرح والسرور بهم وبما هم فيه من الشرك والكيف والكفر والعياذ بالله فهو أيضا من يؤمن بالجد والطاغوت أظهر ذلك بلسانه والعياذ بالله. فما أخطر هذه المسألة وما أشد هذه المسألة وكما قلنا فيها من في قلبه شيء من البر ومن في قلبه شيء من النفاق والعياذ بالله. ولو دخلت عليه من أبطارها ثم سئل الفتنة لأتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا. ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا. فلو دخل الكفار من أقطار المدينة فأولئك الذين في قلوبهم شيء من النفاق والمرض فإنهم لا يتمسكون بالدين إلا الشيء اليسير وسرعان ما ينقلبون مع أهل الكفر والشرك. ثم سئلوا الفتنة لأتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا ما عندهم ثبات على دين الله عز وجل بما في قلبهم من المرض والنفاق مع أنهم عاهدوا الله عز وجل من قبل لا يملون العذاب. فوقت المحن والشدائد يظهر أهل النفاق والعياذ بالله يظهر من كان متسترا من أهل النفاق والعياذ بالله. وهذه سنة من سنن الله عز وجل في خلقه أنه ينزل الشدائد وربما يسلط الكفار على المسلمين حتى يظهر منافقهم الفتن غربلة يظهر فيه أهل النفاق ويظهر فيه أهل الإيمان يظهر من كان صادقا ويظهر من كان منافقا والعياذ بالله غربلة. ما كان الله إلى المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. وكيف يميز الله عز وجل الخبيث من الطيب؟ بالفتن ومنها تسلط الكفار على المسلمين يظهر المنافقون ويرفعون رؤوسهم ويظهر أهل الإيمان الثابتون على إيمانهم بالفتن والمحن والشدائد. ما كان الله يظلمنا على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. وتلك الأيام داولة بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا. يداول الله عز وجل الأيام بين الناس تارة الغلبة لأهل الإيمان وتارة الغلبة لأهل الكفر والشرك. ولماذا تكون الغلبة لأهل الكفر والشرك؟ حتى يحصل التمييز بين أهل الإيمان وبين أهل النفاق. فإنه عند غلبة الكفار يظهر المنافقون فيعرف المسلمون يعرف المسلمون المنافقين، ربما كانوا يسهلون كثير من المنافقين ويحسن بهم الظن، فإذا جاءت المحنة عرفوا أن فلان من أهل النفاق وأن فلان من أهل النفاق، فحذروا من فلان وحذروا من فلان وحذروا من فلان. فيتميز أهل النفاق من أهل الإيمان عند وصول الشدة والمحنة، وهذه من حكم الله عز وجل عند نزول الشدائد والمحن. قال رحمه الله: في معرفة الإيمان بالجبت والطاعة، وفي هذا الموضع هل هو اعتقاد قلب أو موافقة أصحابها مع بغضها ومعرفة بطلانها؟ قال المصنف رحمه الله: وقوله تعالى: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. قال الشارح: قل تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: قل يا محمد هل أخبركم بشر جزاء عند الله يوم القيامة مما تظنونه بها؟ هم أنتم أيها المتصلون بهذه الصفات المفسرة بقوله من لعنه الله أي أبعده من رحمته، وغضب عليه أي غضبا لا يرضى بعده أبدا، وجعل منهم القردة والخنازير. وقد قال الثوري عن علقمة بن مرتد عن مغيرة بن عبد الله عن معروف بن سويد عن المسعود رضي الله عنه قال: سئل الرسول صلى الله عليه وسلم عن القردة والخنازير أهي مما مسخ الله؟ فقال: إن الله لم يهلك قوما، أو قال: لم يمسخ قوما فيجعل لهم نسلا ولا عقيدا، وإن القردة والخنازير كانت قبل ذلك أو قبل المسخ. إذن هذه القردة والخنازير موجودة مثل هذه الأزمان ما هي نسخ، فإن القردة والخنازير كانت قبل ذلك، قبل أن يمسخ الله عز وجل أصحاب السبت إلى قردة وخنازير. ومن مسخ فإنه لا نسل له، لا يجعل الله عز وجل له نسل، يموت وينتهي أمره ولا يحصل له التناسل. قال البغوي في تفسير: قل يا محمد هل أنبئكم أخبركم بشر من ذلك، يعني قولي لم درى أهل الدين أقل حظا في الدنيا والآخرة منكم، لا دينا شرا من دينكم. فذكر الجواب لقد ابتداء كقول قل أنبئكم بشر من ذلك النار، قول مثوبة ثوابا وجزاء نصب على التفسير عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير. فالقردة أصحاب السبت، والخنازير كفار دائرة عيسى عليه السلام. وهذا في نظر، فإنه لم يذكر في كتاب الله عز وجل ولا في سنة النبي عليه الصلاة والسلام أن هنالك من كفر بالمائدة بعد أن أنزلت. ماذا حصل هذا الأمر؟ لا ذكره الله عز وجل. فالظاهر أن المائدة التي أنزل الله عز وجل من السماء ما كفر بها، هذا الظاهر، ما نفى الله عز وجل أن هناك من كفر بالمائدة. وهذا النسخ حصل لأصحاب السبت. قال عن علي بن أبي طلحة بن عباس رضي الله عنهما أن المسخين كلاهما من أصحاب السبت، فشبابهم مسخوا قرده ومشايخهم مسخوا خنازير. هذا ظاهر القرآن، أعني أن المسخ إلى القردة والخنازير حصل أصحاب السبت، هذا هو ظاهر القرآن. قالوا عبد الطاغوت أي وجعل منهم من عبد الطاغوت أي أطاع الشيطان فيما سول له. وقال ابن مسعود وعبدوا الطاغوت يعني بالجمع، وقرأ حمزة وعبد الطاغوت بضم الباء وبجر التاء، وأراد العبد وهما لغتان، عبد بسكون الباء وعبد بضمها، مثل سبع وسبع. وقرأ الحسن وعبد الطاغوت على الواحد. وفي تفسير الطبرسي قرأ حمزة وحده وعبد الطاغوت بضم الباء وجر التاء، والباقون وعبد الطاغوت بنصب الباء، وعبد الطاغوت بنصب الباء وفتح التاء. وقال ابن عباس المسعود وابراهيم النخعي والاعمش وابن تغلب وعبد الطاغوت بضم العين والباء. عبد الطاغوت بضم الباء العين والباء وفتح الدال وخفض التاء. قال حكت حمزه في قراءته وعبد الطاغوت اي يحمل على ما عمل فيه جعل كانه وجعل منهم عبد الطاغوت ومعنى جعل خلقه كقول وجعل الظلمات والنور. وليس عبد لفظ جمع لانه ليس من ابنيه الجموع شيء على هذا البناء ولكنه واحد يراد به الكثره. الا ترى ان في الاسماء المفرده المضاف الى المعارف ما لفظه لفظ الافراد ومعناه الجمع كما في قوله تعالى وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها. ولان ابن فعل يراد به المبالغه والكثره نحو اليقظه ودنسه وكان تقديره انه قد ذهب في عباد الطاغوت كل مذهب. واما من فدع فقال وعمل الطاغوت فانه عطف على بناء الماضي الذي في الصله وهو قول لعنه الله افرد الضمير في عودة وان كان المعنى فيه الكثره لان الكلام محمول على لفظه دون معناه. وفاعل ضمير من كما ان فاعل امثل معطوف عليه ضمير من فاخرج بحمل ذلك جميعا على اللفظ. واما قوله عبد الطاغوت هو جمع عبد. وقال احمد بن يحيى عبد جمع عابد كبازل وبزل وشارب وشروف وكذلك عبد جمع عابد مثله عباد وعباد انتهى. وقال شيخ الاسلام في قوله وعبد الطاغوت الصواب انه معطوف على ما قبله من الافعال اي من لعنه وغضب عليه ومن جعل منه مخلته الخنازير ومن عبد الطاغوت. قالوا الافعال المتقدمه الفاعل فيها اسم الله مظهرا او مضمرا وهنا الفاعل اسم من عبد الطاغوت هو الضمير في عبد ولم يعز سبحانه من لانه جعل هذه الافعال صفه لصنف واحد وهم اليهود. قال اولئك شر مكانا مما تظنون بنا واضل عن سواء السبيل. وهذا من باب استعمال افعال التفضيل فيما ليس في الطرف الاخر مشاركه كقول اصحاب الجنه يومئذ خير مستقرا واحسن مقيلا بمعنى ان اصحاب النار خير فيه. قاله العماد بن كثير في تفسيره وظاهر. قال المصنف رحمه الله وقوله تعالى قال الذين غلبوا على امرهم لنتخذن عليهم مسجدا. وقال الذين غلبوا على امرهم لنتخذن عليهم مسجدا. والشاهد من ذلك ان هذا الامر وهو بناء المساجد على القبور حصل في الامم السابقه. وما حصل في الامم السابقه فسيحصل في هذه الامه باعتبار ان النبي عليه الصلاه والسلام قد اخبر ان هذه الامه سوف تتبع سنن من كان قبلها. وبعض جهال الناس يحتج بهذه الايه على مشروعيه بناء المساجد على القبور وهذا من الجهل. فكيف يشرع ذلك وقد لعن النبي عليه الصلاه والسلام من فعل ذلك ممن مضى. فقال لعنه الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد. قاتل الله يهود النصارى اتخذوا قبور انبياء المساجد الى غير ذلك من الادله. فبين النبي عليه الصلاه والسلام ان ما فعلوه استحق به اللعن. فكيف يقال ان الايه تدل على المشروعيه؟ الايه مجرد اخبار عما حصل منهم لا مجرد اقرار. ليس فيها اقرار وانما هو مجرد اخبار عن امر حصل منهم قد بين النبي عليه الصلاه والسلام بطلان ما فعلوه. وبين انه مستحق اللعن من اجل ذلك. فليس هذا من قبيل الاقرار وانما هو مجرد اخبار. وقد اضاف الله سبحانه وتعالى اهل الغلبه اي انه لم يحصل من اهل الدين والعلم. ومن فرض لي اهل الغلبه والملك دون اهل العلم والخير والصلاه فلم يكن الا فاسدا. قال الذين غلبوا على امرهم لنتخذن عليهم مسجدا. قال الشيخ المرد انهم فعلوا مع الفتيه بعد موتهم ما يذم فاعله. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله يهود النصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد. اراد تفكير امته ان يفعلوا كفعلهم. قال رحمه الله: وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لتتبعن السنن من كان قبلكم حلوى القدة للقدة حتى لو دخلوا جفر الضب لدخلتموه. قال: يا رسول الله بن النصارى. قال: فمن أخرجه؟ والمؤلف رحمه الله عليه أورد ما حصل للأمة السابقة من الإمام الجفر قاروت، وما حصل للأمة السابقة من اتخاذ قبور الصالحين مساجد، ثم ختم هذا الباب بهذا الحديث ليبين موضع الشاهد. موضع الشاهد ما سبق ذكره أن هذه الأمم سوف تتبع سنن من كان قبلها، فإذا كانت الأمة السابقة من آمن بجد الطاغوت فسيحصل لهذه الأمة، وإذا كانت الأمة السابقة من اتخذ قبور الصالحين والأنبياء مساجد فسيحصل في هذه الأمة. ولهذا ختم، ولهذا ذكر ما ختم الدولة، لكن ذكر هذا الحديث بعد ما ذكر من الأمثلة السابقة. قال الشارح: قوله سنن بفتح المهملة أي الطريق من كان قبلكم. قال المهلب: الفتح أولى، يعني أولى من الضم من السنن. قول حلو القدة بالقدة بنصب حدو على المصدر، والقدة بضم القاف واحد القدام وهو ريش السهم، وهو ريش السهم. وكان يحرصون على مساواة الريشتين، فمؤخرة السهم يجعل ريشتين في مؤخرة السهم، ويحرصون على التسامي والتماثل وعدم الاختلاف حتى يسير السهم سيدا صحيحا، لا يميل يمنة ولا يسرة فيصيب الهدف. وإذا كان فيه شيء الاختلاف بين الريشتين لا ينضبط الرمي ولا يمكن إصابة الهدف بسهولة، فلهذا كان يحرصون على مساواة الريشتين. وهذه الأمة تحرص على التشبه والمساواة باليهود والنصارى في كل شيء، في كبار الأمور وفي صغارها. حذو القدة بالقدة، هي ظلمة. قال: أين اتبعنا طريقهم في كل ما فعلوا وتشبههم به في ذلك، كما تشبه قدة السهم القدة الأخرى، فوقع كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وبها تظهر بنسبة الآيات الترجمة، والنظر في أحوال الناس جدا عجب، يحصل التشبه في أشياء قبيحة، أشياء قبيحة، ومع هذا يحصل التشبه بالكفار. ربما حلقات الشعر مضحكة، إذا نظر الناظر يتعجب من هذا الذي حلق رأسه، أهو عاقل أو مجنون؟ عبث بالشعور ويرى نفسه قد بلغ العنان بهذا الفعل، أفعال مضحكة مزرية قبيحة. لولا أن الكفار فعلوا ذلك لكان الشيء مستنكا عند الناس، يعني ربما قبل هذه السنين ربما كان مستنكا على الناس، لكن لما وجد الكفار يفعلون ذلك تشبهوا بهم، طولوا شعورهم فطولوا شعورهم، قصروا فقصروا، حلقوا مواضع وتركوا مواضع، حلقوا مواضع وتركوا مواضع، لبسوا الألبسة الضيقة فلبسوا مثلهم، ضيقة متعبة في لبسها وفي خلقها، ملابس نعم ضيقة ما فيها راحة، نعم لا في المشي ولا في الجلوس، ضيقة متعبة، عيش ضنكا ويتلذذون بمثل هذه الألبسة، تشبه بالكفار. قصروا منها أسبل الكفار فأسبلوا، فقصروا منها إلى قريب من الركبة، وهناك من يفعل ذلك من الناس ليخرج تشبها بأعداء الله عز وجل وبالكافرين والعياذ بالله. ضيقوها من أعلى صارت ربما تستر بعض العورة، وإلى من يستفعل من ذلك، والذي يستحي منهم يجعل له ما يسره من الألبسة والعياذ بالله، أشياء مزرية، أشياء مزرية، كل هذا تقريب لأداء الله عز وجل وتشبه بالكافرين والعياذ بالله في كل شيء، في كل شيء. جاءت موضة في كلام الناس يتهافتون ويتسابقون لذلك الأمر الذي حقيقة التشبه بأرض الخلق، التشبه بأولاد القردة والخنازير والعياذ بالله، وابتعدوا عن التشبه بخير الخلق وإمام الأولين والآخرين نبي هذه الأمة محمد عليه الصلاة والسلام، مع أن الكفار لا يتنازلون، يرون أنهم البذل لهم أن يتشبهوا بأهل الإسلام، ما يتشبهون بأهل الإسلام، يرون أنفسهم في رجعة عن ذلك. ومن كان حقيرا من أهل الإسلام الذي يتشبه بالكفار والعياذ بالله، من اليهود من النصارى ومن غيرهم في كل شيء، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: حذو القدة بالقدة. وسيأتي ما هو أعجل من ذلك كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، سيأتي من يأتي ويقع في الزنا كالقبور في الشوارع تشبها بأعداء الله عز وجل. والمستحي منهم يقول: لو رأيتها وراء هذا الجدار. سيأتي في آخر الزمان كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بذلك. أشياء عجيبة يفعلها كثير من الناس، وهذا مصداق مثل هذا الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام: حذو القدة بالقدة. قال: إذا اتبعنا طريقهم في كل ما فعلوا وتشبههم في ذلك ما تشبه قدوة السهم القدة الأخرى، فوقع كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يتكلم على زمنه، زمن بالنسبة لزمن أزمن عالية، زمن المؤلف، أما زمن الآن فيه البلاء العظيم. وربما يأتي من يأتي بعد أزمان كثيرة ويرى أن مثل زمننا كان زمن عالية، فلا يأتي على الناس زمن إلا الذي بعده شر منه. قال: فوقع كما أخبر صلى الله عليه وسلم بها تفضل مناسبة الآيات الترجمة، وقد وقع ما أخبر به وهو علم من أعلام النبوة، قول: حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. جحر الضب، ضب حيوان صغير معروف لدى كثير من الناس، ضب يؤكل كما دلت على ذلك السنة، وإن كان النبي عليه الصلاة والسلام لم يأكل لأنه ليس من طعام قومه لكنه ما حرمه. وبيت ضيق بيت الأضمر، ومع هذا يحصل التقليد للكفار حتى في الأمور الضيقة والأمور الشديدة، ويتلذذون بذلك ما عرفنا لما فيه التشبه، ولا شيء ضيق متعب. حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. بعضهم جاء إلى هذا الحديث وفسره بالألبسة الضيقة، البنطلونات الضيقة، وأن المراد بذلك لبس البنطلونات الضيقة، والحديث أوسع من هذا المعنى، لا يفسر بهذا التفسير، بل هو أوسع من هذا المعنى، يشمل ما هو أعم من ذلك مما يتشبه به المسلم بأعدائهم وإن كان في شدة ومشقة وتعب، لكن يفعلون ذلك من قليل التشبه والعياذ بالله. قالوا في حديث آخر: حتى لو كان في من يأتي أمه علانية لكان في أمتي من يفعل ذلك والعياذ بالله. قال: أنا أصلم أن أمته لا تعشي إما كان يفعل منه النصارى إلا فعلته كله، لا تترك منه شيئا. ولهذا قال سفيان يعين: من فسد من علمائنا فيه شبه من اليهود، ومن فسد من عبادنا فيه شبه من النصارى، انتهى. قلت: فما أكثر الفريقين، لكن رحمة الله تعالى ونعمته أن جعل هذه الأمة لا تستمع على ضلاله، كما في حديث ثوبان الآتي قريبا. قوله: قال يا رسول الله اليهود والنصارى، قال: فمن هو؟ برفع اليهود، خبر مبتدئ محذوف، أي هم اليهود والنصارى الذين نتبع، أهم اليهود والنصارى الذين نتبع سنتهم، ويجوز النص بفعل محذوف تقديره تعني تعني اليهود والنصارى. قال قوله فمن استفهام إنكار أي فمن هم غير أولئك. نقل إلى هذا الموضع والحمد لله.